إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ما زلنا بفضل الله تعالى مع الفقه ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني أيضا رحمه الله تعالى، ومع الدرس 13 14، وهذا في سنن الصلاة، صفة الجلوس بين السجدتين. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. صفة الجلوس بين السجدتين، السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا، وعلمنا ما معنى الافتراش، أنه يثني الرجل اليسرى وبعد ذلك ينصب الرجل اليمنى، ويجعل الأصابع أي أصابع الرجل اليمنى متجهة إلى القبلة كما بينا ذلك من قبل، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها، ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة. بعض الناس لما يأتي في السجود يجعل أصابع كذا، الصحيح أن الأصابع هكذا، يعني هكذا في اتجاه القبلة، الأصابع تكون مثناة في اتجاه القبلة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه البخاري ومسلم، لكن في تمام منا قال الحديث من أفراد مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، رواه النسائي. وقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه، رواه الأثرم. وكما نعلم أن الصلاة في النعل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في ذلك عدة أحاديث صحيحة، أي في الصلاة على النعل، في الصلاة في النعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فليخلع عليه ولا يؤذي بهما أحدا، أو ليمسحهما وليصلي فيهما. ويقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي فخلع عليه بالصلاة، فخلع الصحابة، فلما صلى قال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، وجدناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل أخبرني بأن في الحذاء قدرا فخلعت، أما أنتم من وجد قدرا فليخلع ومن لم يجد فلا. قد يقول قائل: فما قول الله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ في تفسير أيسر التفسير، أي حتى تمس قدماك بركة المكان المقدس، مقدس. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي حتى تمس قدماك بركة المكان المقدس. وقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة لكل شيء حتى بن عليه، رواه الأثرم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه، ثم هوى ساجدا، رواه أحمد غيره، وهو في صحيح أبي داود. إذن صفة الجلوس بين السجدتين أن تفرش القدم اليسرى وثم تجلس عليها، ثم بعد ذلك تنصب القدم اليمنى والأصابع في اتجاه ماذا؟ القبلة. وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء، إلا أن هذا لم يكن يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الافتراش هو الأصل، أحيانا كان يجلس الإقعاء كما سيأت إن شاء الله الآن. وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. قال أبو عبيدة: هذا قول أهل الحديث. فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. وعن طاووس قال: رأيت العبادلة، يعني عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، يقعون، يعني يفعلون الإقعاء، رواهما البيهقي. قال الحافظ: صحيحة الإسناد. وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض ونصب الفخذين فهذا مكروه باتفاق العلماء. هكذا الإقعاء كما أفعل الآن. إذن الإقعاء نوعان: نوع صحيح ومسنون هو أن تفرش القدمين، صح أم لا؟ أما الإقعاء المنهي عنه، المنهي عنه هكذا أنك تجلس هكذا، وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض ونصب الفخذين فهذا مكروه. هكذا تنصب ماذا؟ الفخذين. إلا أن هذا الإقعاء ورد في، إلا أن هذا الإقعاء سنة في شيء خارج الصلاة. ما هو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر مقعيا، في صحيح مسلم هذا. يعني الإنسان لما يأكل التمر كان النبي يأكله هكذا صلى الله عليه وسلم، يجلس هذه الجلسة، هذا الحديث صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر هكذا مقعيا، يجلس هذه الجلسة، وكان يأخذه بين أصبعيه نوى هكذا صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد وغيره وسنده حسن. ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة، مفرجة قليلة منتهية إلى الركبتين. انظر معي، نأخذ نقطة، نأخذ إن شاء الله نقطة نقطة هكذا. أول نقطة أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى هكذا، واليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون الأصابع مبسوطة يعني هكذا موجهة جهة القبلة، مفرجة قليلة يعني ما تضمها هكذا دائما يعني ملصقة، وما تفتحها هكذا، وإنما تفرجها ماذا؟ قليلا. إلى أين؟ منتهية إلى الركبتين. منتهية إلى أين؟ إلى الركبتين. لكن علينا أن ننظر إلى ما يلي، انتبه لهذه النقطة، انظر معي. لكن هناك فرق بين الذراع الأيمن والذراع الأيسر. الذراع الأيسر ليس هناك ضوء قط، أقصد بالأيمن إن شاء الله. الذراع الأيمن ليس هناك ضوء قط بين الذراع وبين الجسد. انظر إليه الآن، الذراع ملصق تماما بدءا من الكتف إلى نهاية الركبة، ملصق بماذا؟ بالجسد. أما الذراع الأيسر هناك، انظر الآن، هناك فجوة كبيرة بين الجسد وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ وبين الذراع. في كثير من كتب الفقه لم يذكروا أين ينظر الإنسان، أين ينظر الإنسان بين السجدتين. لكن في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في ربع سيقول السفهاء قال: بين السجدتين ينظر إلى حجره، بين السجدتين ينظر إلى حجره. أما في التشهد كما نعلم ينظر إلى ماذا؟ إلى الأصبع، صح أم لا؟ لكن في خارج التشهد ما في أصبع أصلا، قال ينظر إلى حجره. الدعاء بين السجدتين، يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعائين الآتيين، ويكرر إذا شاء. روى النسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. كان يقول ماذا صلى الله عليه وسلم؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، ورد مرتين في الحديث، لكن يجوز أن تكرر يعني الذين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني وعافني واهدني وارزقني حسن، كما في صحيح أبي داود: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ماذا؟ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. مرة أخرى: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. رواه الترمذي، وفيه أقصد أيضا في الترمذي: واجبرني بدل وعافني. يعني في رواية: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، في رواية: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واجبرني واهدني وارزقني. تمام يا أخوان إن شاء الله؟ انتبه إلى الآية الأولى: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وهذا الحديث ورد في موضع آخر، أتدري ما هو؟ في صحيح مسلم: كان الرجل إذا دخل الإسلام علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، بس ما فيهاش واهدني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. لكن الذي معنا الآن ماذا؟ بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. في رواية: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني صلى الله عليه وسلم. خامس عشر من سنن الصلاة: جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة، وهذه يعني سوف لا نقرأ الكلام كثيرا، وإنما ننقل يعني بعض الكلام حتى ننتبه. ما هي جلسة الاستراحة؟ الإنسان سجد، قبل أن يقوم يجلس قليلا ثم يعتمد على يديه الأرض ثم يقوم هكذا
هكذا. الله أكبر. سجد، المفروض أنك تقوم هكذا حسب اعتياد الناس. جلسة الاستراحة بعد ما تقوم سبحان الله الأعلى، تجلس جلسة هكذا ثم تقوم بعد ذلك.
في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني رحمه الله قال، يعني نترك فقه السنة قليلا ثم نعود إن شاء الله، قال: ثم يستوي قاعدا صلى الله عليه وسلم على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. رواه البخاري وأبو داود. وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي وعن أحمد نحوه كما في التحقيق، وهو الأحرى به لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. وقد قال ابن هاني في مسائله عن إمام أحمد: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض، وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهوية. فقد قال في مسائل المروزي: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم، شيخا كان أو شابا. وانظر الإرواء، لأن كثيرا من الناس يرى أن هذه الجلسة يعني للمسن، ونحن نعلم: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. نعود إلى الكلام عن جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة خامس عشر كما قلنا، جلسة الاستراحة كما في فقه السنة هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية. إذن متى؟ متى؟ لماذا قال بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى؟ لأن في الركعة الثانية هناك التشهد الأوسط، صح أم لا؟ فهو جالس، ولأنه في الركعة الأخيرة هناك التشهد الأخير، إذن الجلسة الاستراحة تكون متى؟ بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، وبعد السجدة الثالثة الثانية من الركعة ماذا؟ الثالثة. بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث، إلى أن قال، يعني هناك من قال نعم هناك من قال لا، لكن حتى لا نطيل عليكم، يعني جاء في تمام المنة يعني ردا على هذه الأقوال كلها، يعني أتى بحديث حديث ورد عليه. فنحن لا نريد يعني أن مثلا يقول، نأتي إن شاء الله، يقول: ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك، قال: واختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل على النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة. اسمع هذا اللفظ، هذه الجملة، يقول: وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة. الرد على ذلك في تمام المنة، قال: قلت: حديث أبي حميد فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الجلسة بحضرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أصحاب السنن وغيرهم. فليس الحديث من رواية أبي حميد إلى آخره يعني. وإذ الأمر كذلك فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء، وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لمرض أو سن، لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله صلى الله عليه وسلم تعبدا وما يفعله لحاجة يعني كالسن أو المرض، وهذا باطل بداهة. ثم في زاد المعاد يقول: ولو كان في فقه السنة، نقرأ عن زاد المعاد: ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصفا لصلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها. يقول ماذا؟ ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف كل واصف لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم. يقول الألباني رحمه الله في تمن منه: هذا الكلام غريب جدا من مثل هذا الإمام، فإن لازمه التهوين من شأن السنن كلها، لأنه ليس فيها سنة يمكن أن يقال اتفق على ذكرها كل واصف لصلاته. يعلم ذلك من له عناية خاصة بتتبع السنن وطرقها. ولا أدري والله كيف ينقل المؤلف هذا الكلام ويمر عليه دون أن يعلق عليه بشيء يدل على ما فيه من الخطأ، مما يدل على ارتضائه له وموافقته عليه. مش مهم الرجل بينقل يعني ما يقصد هذا. فانظر ما يلزمه من توهين السنن التي ساقها المؤلف في كتابه. فإن مثلا يقول ماذا؟ فإن وضع اليمين على الشمال مثلا، ودعاء التوجه والاستعادة والتأمين والقراءة والذكر في الركوع والذكر في السجود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه السنن التسع لم يذكرها أبو حميد ومن معه من الصحابة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يذكرها غيرهم. أفيلزم من ذلك رد هذه السنن؟ تعجب، اللهم لا. ولذلك رد الحافظ ابن حجر، يعني رد الحافظ ابن حجر قول ابن القيم هذا بقوله في فتح، فيه نظر يعني. هذا الكلام لما قال ابن القيم رحمه الله يعني ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته. قال ابن حجر رحمه الله فيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم. ثم بعد ذلك في فقه السنة نقل عن زاد المعاد، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة. التعليق على ذلك في تمام المنة، قلت أي الألباني رحمه الله قد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم فعلها سنة وتشريعا من وجوه. الأول أن الأصل عدم العلة، فمن ادعاها فعليه إثباتها. الثاني أن أحد رواة هذه السنة مالك بن الحويرث، وهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي في البخاري، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت الأمر. انظر الفتح ونيل الأوطار. الثالث أنه رواها جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي حميد، ويستحيل عادة أن يخفى عليهم أنه إنما فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا بإمكان ذلك عادة، فإنه لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم خفاء ذلك عليهم، وحينئذ كان ينبههم على ذلك. فإذ لم يكن شيء مما ذكرنا فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للعبادة لا للحاجة، والله هو الموفق. إذن الآن أخذنا ماذا؟ أخذنا في الصلاة ما يسمى بجلسة الاستراحة، تعرف تعملها الآن؟ أعملها عشان إخواننا، من أجل إخواننا ينظروا. خف الأول، أسجد الآن، سجد. جلسة استراحة كيف؟ خليك لسه يعني. انظر جلسة استراحة، الله أكبر، يستريح قليلا حتى يعود كل عام، ثم يعتمد على يا عم اسمع ما هكذا يا عم. أنت سجدت الآن، الله أكبر، أسجد، الله أكبر، سيقوم للقيام، يستريح هكذا، ثم ضع يديك على الأرض وقم هكذا. هذه تسمى ماذا؟ تسمى بجلسة الاستراحة. تسمى بماذا؟ بجلسة الاستراحة. صفة الجلوس للتشهد. ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية. أولا انظر معي، ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية. أولا أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية. أول شيء نفعله في التشهد ماذا؟ طريقة وضع اليدين كيف؟ وكيف طريقة الأصابع؟ سترى سبحان الله. أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على ركبتيه في التشهد الأخير؟ أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين أي قبض أصابعه وجعل الإبهام على المفصل الأوسط من تحت السبابة. انظر معي، هذه الثلاثة وهذه الخمسة، تمام يا أخوان إن شاء الله. أول طريقة، نحن الآن ما تكلمنا عن تحريك الأصبع ولا عن الإشارة، الآن بنأخذ كيفية الوضع لليد، لها عدة أوضاع، ثم نتكلم عن تحريك الأصبع من عدمه وهكذا. إذن أول كيفية تضع بها يدك على الصلاة في الصلاة في التشهد اليمنى، كيف تجعل كم؟ تجعل كم؟ 53. هذا الإصبع يسمى ماذا؟ هذا يسمى ماذا؟ الخنص، والثاني بنصب بعد ذلك. طب هكذا، انظر، نظرت معي الآن، ثلاثة أصابع مضمومة والآخران مجموعان على هيئة كم؟ خمس. يبقى لو تخيلت أنني أصلي أفعل كيف؟ هكذا، وضعت اليد، يعني لو تخيلت أن هذه ركبتي فأضع يدي هكذا. إذن ثلاثة وهذه كم؟ خمس. هذه أول طريقة من طريقة وضع اليد، وأشار بأصبعه السبابة، وفي رواية وقبض أصابعه كلها. يعني أول رواية كم؟ 53. وفي رواية وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، رواه مسلم هكذا. يعني الطريقة الثانية أنه يضع الكف يقبض، يعمل قبضة كاملة على يده هكذا هكذا ما أكد، ثم يشير بهذا الأصبع على كيفية التي سنبينها إن شاء الله. إذن وقبض ما فرد هكذا، انظر معي إلا في آخر ما ينظر، ينظر، ليست مفروضة هذه الركبة الآن، ليست هكذا، اجلس يا ولد اجلس، ليست هكذا وإنما هكذا، نظرت إلى يدي الآن تمام، قبض كل الأصابع الخمسة ووضعها على أين؟ على الركبة، كل يعني كل الأصابع الخمسة الآن مضمومة، وضعها أين؟ على الركبة، ثم يشير بالأصبع بالكيفية التي سنبينها إن شاء الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم. قلنا أن يضع يديه على الصفة المبينة. ثانيا وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد. انظر معي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى خليفة الأيمن ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة. هناك كنا نقول كم؟ 53، هنا 2-2-1 هكذا. لو تخيلنا أن هذه هي الركبة فوضع اليد يكون هكذا، انظر معي 2-2-1 هذه اصبعين الان، اصبعان الان واصبعان، وهذا ماذا؟ اصبع. تمام يا اخوان ان شاء الله. يعني بدأت 53 نقول 52، نقول ماذا؟ 2 وكم؟ 52 هذا اصبع. قال البياقي يحتمل ان المراد بالتحريك يعني الاشارة بها لا تكرير تحريكها، لا تكرير تحريكها، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا الاخير فيه ضعف، فخلينا في اللي قرأناها الان، كان يشير باصبعه اذا دعا لا يحركها، ضعيف. كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا لا يحركها، راى ابو داود بسند صحيح، هذا ضعيف كمان، يعني عدم التحريك الحديث ضعيف، يعني كان يثبتها ضعيف، لكن سنرى بالتفصيل ان شاء الله بعد خليل. وعن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه ولم يجاوز بصره اشارته. ما الذي تفهمه من هذا الحديث؟ هذا الحديث كما رواه مسلم، ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض والإشارة بسبابة اليد اليمنى، وفيه أنه من السنة ألا يجاوز بصر المصلي إشارته. كيف؟ الطريقة الأخيرة هكذا، ما هي ب53 وما هي ب52، وإنما كل الأصابع، أصابع اليمنى على اليمنى وأصابع اليسرى على اليسرى، وفي هذه الحالة اليد اليمنى، نحن نعلم أن اليد اليسرى دائما موجودة هكذا، صح ولا لا؟ في هذه الحالة الآن أصابع اليمنى كاملة على اليمنى وأصابع اليسرى، ثم يحرك هذا الأصبع هنا هكذا. ما ثلاثة، ليس 53 وليس 52 وواحد وليس، وإنما كل الأصابع هكذا، يبدأ التحريك بماذا؟ بهذا الأصبع. فهذه كيفيات ثلاث صحيحة، والعمل بأي كيفية جاز. هذا الذي قلناه كله في وضع اليد فقط على الفخذ، هذه أو هذا أول شيء تفعله في كيفية ماذا؟ وضع اليد. الآن ثانيا أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم، لكن الانحناء ضعيف كما فهمنا، الصحيح ان الاصبع كاملا مفرود، الاصبع هكذا، الاصبع كاملا ماذا؟ مفرود. فعن نمير الخزاعي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذ اليمنى رافعا اصبعه اليسرى وقد حناها شيئا ضعيف. إذا انحناء الأصبع في الصلاة ضعيف، الصحيح أن الأصبع يكون ماذا؟ مستقيما، يكون ماذا؟ ضعيف كما افتمنا. وعن أنس، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين هكذا، يعني يدعو ماذا؟ بأصبعين هكذا، فقال أحد يا سعد، يعني اجعله ماذا؟ واحدا، أي أشر بأصبع واحدة. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح أبي داود، والنسائي وهو في صحيح أبي داود. وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه فقال هو الإخلاص، الإشارة بالإصبع الإخلاص. تمام يا إخواني، الإشارة بالإصبع ماذا؟ الإخلاص. وقال أنس بن مالك ذلك التضرع. قال مجاهد مقمعة الشيطان، يعني إنسان لم يحرك الأصبع في الصلاة مقمعة للشيطان، يعني كأنك تضرب الشيطان بشيء أشد من المقامع، أي المرزب في اللغة العامية، مقامع المطرقة، وهي من حديد، أشد على الشيطان من مطرقة الحديد إذا ضربته بها. ورأي الشافعي متى الإشارة؟ ورأي الشافعية أن يشير بالأصبع مرة واحدة عند قوله إلا الله، يعني الأصبع جالس تحيات الله إلى أن يصل أشهد أن لا إله إلا الله، يشير مرة ثم ينزله. هذا رأي من الشافعية عند إلا عند قول عند قوله نعم. ماذا؟ أن يشير بالإصبع أو بالأصبع أو بالإصبع، كل هذا وارد، مرة واحدة عند قوله إلا الله من الشهادة. وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي، يعني عند قوله لا إله إلا لا، عند كلمة لا يرفع سبابته عند النفي عند قوله لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، هكذا. ويضعها عند الإثبات، أي عند قوله إلا الله عند الحنفية. ماذا؟ أشهد أن لا، يرفع إلا الله، ينزل الأصبع. تمام يا إخوان إن شاء الله. وعند المالكية يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة، هكذا. ومذهب الحنابلة يشير بأصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد، لا يحركها. يقولك هذه التحديدات والكيفيات لا أصل شيء منها في السنة، تمام منا، ولكن سنرى على هذه الآراء كيفية تشمل كل ذلك، تشمل كل ذلك. كيف؟ عند الإمام أحمد ماذا؟ كلما يأتي لفظ الجلالة يرفع الأصبع، التحيات يعني هكذا، التحيات لله والصلاة النبي ورحمة الله باد الله، كلما يأتي لفظ الجلالة. لو جمعنا بين الأقوال أيا كان سنرى أن رأي المالكية يشمل كل الآراء، اللي هو تحريك الأصبع دائما، تحريك الأصبع ماذا؟ يشمل عند النفي وعند الإثبات وعند لفظ الجلالة وهكذا. ولذلك في تمام المنة كلام طويل يعني في الرد على عدم تحريك الأصبع، ويرى أن السنة هو تحريك الأصبع، واختصارا ننقل ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني رحمه الله تعالى في تحريك الأصبع تحت عنوان تحريك الأصبع في التشهد. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير أصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه، إلى أن قال: وكان رفع أصبعه يحركها يدعو بها، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. لذلك سترى الجمال والكمال في معظم الكلام عن الصلاة إلى أن ننتهي منها كاملة بإذن الله تعالى. معظم الكلام اللي كان في صعوبة الذي يتقدم في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن التشهد الأوسط، بعد ذلك نتكلم عن التشهد الأخير، نتكلم إن شاء الله عن الأدعية التي في التشهد الأخير، وعن الأدعية التي بعد السلام، وسنرى يعني من أدعية السلام إن شاء الله يعني أشياء لا تخطر لك على البال. يعني كثير من الناس مثلا يظن أن التسبيح 33 فقط، في 33 وتمام المئة لا إله إلا الله كما نعلم إلى آخره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، وفي 834 في روايات كم 10 تسبيحات في كل، في رواية 25 مرة فقط، ولكن ليست هذه التسبيح. سنرى إن شاء الله تعالى أن سبحان الله والحمد لله وكذا، يعني قد ما يكون واحد منا سبحها ولا مرة في حياته، سنراها في الأسبوع القادم إن شاء الله. ثم في نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله سنكون قد انتهينا من الجزء الأول من فقه السنة، الأجزاء الصغيرة. زمان كان الحمد لله كان بتنزل جزء صغير، كان عاد عند هذه الأجزاء الحمد لله، ثم بعد ذلك مجلدات. كان فقه السنة متن كان بينزل جزء صغير. بعد ذلك نتكلم إن شاء الله عن السنن الراتبة، التطوع المطلق والتطوع المقيد. سترى إن شاء الله تعالى يعني من أمثلة التطوع المطلق أن الصحابي رأى أبا ذر رضي الله عنه يصلي صلاة ما جلس فيها للتشهد ثم سلم. يعني ممكن أنت تتطوع المطلق هذا تقول الله أكبر وتصلي ما تعرف تصلي أنت كم قعدت. تمام. قال أتدري كم سلمت عن شفع أم عن وتر؟ قال إلا أكن أدري فإن الله يدري. إلا أكن أدري فإن الله يدري. وسنرى إن شاء الله السنن المؤكدة والسنن غير مؤكدة وكل فرض ما هي سنته، ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن قيام الليل وعن صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وعن صلاة التوبة وعن صلاة الخوف إلى مثل هذه الأشياء بالترتيب إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.